الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، حديثنا هذا الصباح عن عبرة من عبر الحج ومنفعة من منافعه العظيمة، وما أكثر منافع الحج وأغزرها. والله جل وعلا دعا عباده إلى حج بيته الحرام ليشهدوا منافع الحج العظام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولهذا جدير بكل حاج أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة العظيمة أن يعنى بمنافع الحج وعبره وعظاته، وأن ينتفع بدروس الحج، فإنه مليء بالعبر، مليء بالدروس. وكم من حاج موفق كان حجه باب فتح خير له في تغير سلوكه وصلاح حاله واستقامته على طاعة ربه سبحانه وتعالى. حديثنا معاشر الكرام عن فائدتين عظيمتين ومنفعتين جليلتين مستفادتين من التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كم قلتها أيها الحاج في حجك، وكم صدع بها الحجاج ورفعوا بها أصواتهم، وكم تكررت هذه الكلمة على لسانك نطقا وأذنك سماعا، وشرع رفع الصوت بالتلبية. جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وقال لي: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع صوت الملبي حجر ولا شجر ولا مدر إلا لبى معه. فالتلبية شأنها عظيم وأثرها عميق لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإحسان في التلبية. ما كل ملب يحسن في تلبيته. والإحسان في التلبية ألا يؤتى بها ألفاظا مجردة لا يعي قائلها معناها ولا يعرف مدلولها ومقصودها ولا يحقق غايتها ومقتضاها. وإذا كان حال الملبي مع التلبية كذلك يقولها قولا مجردا لا يفهم معناها، فإنها تكون عديمة الأثر لا ينتفع ولا يستفيد. وهكذا الشأن في جميع الأذكار المشروعة، جميع الأذكار المشروعة المأمور بها لا بد أن يقولها المسلم قولا عن فهم وقولا عن إيمان واعتقاد بما دلت عليه من تعظيم أو تنزيه أو توحيد أو ثناء على الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك مما تشتمل عليه ألفاظ الذكر المشروعة من المعاني العظيمة والدلالات الجليلة. كلمات التنبية كلمات عظيمة جدا، وهي تشتمل على عبر عظيمة ودروس متنوعة، لكنني أقف معكم على اثنتين من فوائد هذه الكلمة هي أهم ما يستفاد منها. الفائدة الأولى ما اشتملت عليه هذه الكلمة من تجديد التوحيد، والفائدة الثانية ما اشتملت عليه هذه الكلمة من تحقيق الاستجابة لله. أما الأولى فإن جابرا رضي الله عنه لما روى حجة النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل الذي وصف فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام ومخرج في صحيح مسلم وغيره، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف هذه الكلمات كلمات التلبية بأنها ماذا؟ التوحيد، فهي كلمات توحيد لله سبحانه وتعالى، كلمات إخلاص، كلمات إثبات وحدانية لله عز وجل ونبذ للشرك وبراءة منه، لا شريك لك. والملبي بهذه التلبية يلبي بالتوحيد لله والإخلاص، ومع تكرار هذه الكلمات في الحج والتلبية شعار الحج لأنها مع الحاج في تنقلاته كلها، شأنها في الحج كشأن التكبير في الصلاة، تنتقل من ركن إلى ركن بالتكبير، والحج تنتقل من مشعر إلى مشعر بالتلبية، فهي شعار الحج. هذا الشعار للحج المتكرر، تكرار الحاج في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر إلى أن تنتهي التلبية عند رمي الجمار، هذا التكرار العظيم للتلبية في تلك الأماكن هذا كله تجديد للتوحيد وتقوية له في القلب وتوسيع لمساحته في النفس. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قارن واحمد الله بين النعمة التي تعيشها في هذه التلبية من توحيد وإخلاص مع الحالة التي كان عليها أهل الشرك في الجاهلية في التلبية. المشركون قبل الإسلام كانوا يحجون البيت ويطوفون أيضا بالبيت ويلبون، حتى إنهم يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك، يقولون لبيك لا شريك لك، ويطوفون بالبيت وهم يقولون لبيك لا شريك لك. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك، فيسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد يكفي، لا تزيدون على هذا، اقتصروا على هذا الكلام. فلا يقتصرون عليه، يزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فتلبيتهم شرك. لكن انتبه إلى لقول المشركين: إلا شريكا هو لك، هذه تدل على أنهم يفهمون أن لبيك لا شريك لك تفيد ماذا؟ أجيبوا، تفيد ماذا؟ لبيك لا شريك لك تفيد الإخلاص، وأنه توحيد، ولهذا يستثنون من هذا التوحيد. إلا، هذه عندهم تدل على أنه توحيد، هذا إخلاص، فيستثنون منه: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هو مملوك لك. وكان يقول قد، يقول لهم قد، يعني اكتفوا بلبيك لا شريك لك، لكنهم يزيدون هذه الزيادة حتى تدخل الأصنام التي يعبدونها والعياذ بالله من دون الله. وكانت مكة مليئة بالأصنام حتى الكعبة، فكسرها عليه الصلاة والسلام وحطمها بيده يوم الفتح. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحاصل أن هذه الكلمة أو هذه الكلمات، كلمات التلبية، كلمات توحيد لله، أولها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وآخرها إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فجمعت في أولها وآخرها بين التوحيد بنوعيه، العلمي والعملي، لأن التوحيد الذي خلقنا الله لأجله علم وعمل، علم بالله وعظمته وجلاله وكماله وكبرياءه وربوبيته وملكه وتدبيره وتفضله بالنعمة على العباد، علم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ من أجل ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، خلق لتعلموا. فالخلق مقصوده أن نعلم بالله وعظمته وكماله وجلاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد العلمي انتظمته التلبية في قوله: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنوع الثاني من التوحيد العملي، قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الأولى ليعلموا، والثانية ليعبدون، هذا هو التوحيد، نوعان: علم وعمل. ليعبدون أي ليخلصوا الدين لي، يفردون بالعبادة، يوحدون. إلا ليعبدون أي إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. فجاءت التلبية منتظمة التوحيدين، أولها التوحيد العملي وآخرها التوحيد العلمي، وتكررت لا شريك لك مرتين في التلبية، مرة نفيا للشرك في العبادة ومرة النفي للشرك في الملك والربوبية والنعمة والحمد والثناء، فالله سبحانه وتعالى لا شريك له في الخلق والنعمة والربوبية والتدبير، ولا شريك له في العبادة. وإيمان العبد بتفرد الله بالربوبية والنعمة والملك لا شريك له موجب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، وأنا ربكم فاعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم إلا الله. وإذا ردد الحاج كلمات التلبية مستشعرا معناها ودلالتها عمقت في قلبه التوحيد وجددته في نفسه ووسعت مساحته في فؤاده إخلاصا لله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان يقولها وهو لا يعي معناها ولا يعرف ما تدل عليه، فضلا عن أن يحقق مقصودها، يأتي بما ينقضها. ولهذا أحيانا يوجد في بعض الملبين من يلبي ويلبي ويلبي ثم يرفع يديه يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، مستغيثا بغير الله سبحانه وتعالى، ملتجئا إلى غير الله سبحانه وتعالى. أين لبيك لا شريك لك؟ أين إن الحمد والنعمة والملك لك؟ أين إيمانه بتفرد الله بالملك والعطاء والفضل والمن، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ثم إذا عرضت حاجة قال أغثني يا فلان، ملتجئا إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ أين لبيك لا شريك لك؟ كان المشركون يعون ما تدل عليه هذه الكلمة من الإخلاص لله عز وجل، فاحتاجوا في تلبيتهم أن يضعوا استثناء يستبقي لهم شركهم والعياذ بالله، إلا شريكا هو لك، يعون ما تدل عليه وأنها تعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالدين كله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو مدلولها، أن يخلص العبد دينه لله وأن يفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة ذلا وخضوعا ورجاء وطمعا ودعاء وخوفا وسجودا وركوعا وذبحا ونذرا إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فالملبي حقا وصدقا لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فالحاصل هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا مشتملة على التوحيد، بل هي التوحيد أهل بالتوحيد، وجمعت التوحيد بركنيه النفي والإثبات، نظير كلمة التوحيد لا إله إلا الله تماما، لا إله إلا الله نفي وإثبات، والتلبية فيها النفي والإثبات، جمعت بين ركني التوحيد اللذين لا توحيد إلا بهما، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. هذه الأولى. الثانية أن هذه الكلمة العظيمة فيها تحقيق الاستجابة لله، تحقيق الاستجابة لله سبحانه وتعالى، ولها أثر عميق جدا على الحاج الموفق إذا حقق وأحسن في تلبيته. المرة الواحدة التي يلبي فيها الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر فيها المرة الواحدة، يكرر فيها التلبية مرات، فكيف إذا لبى عشرات المرات؟ فكيف إذا ارتبطت هذه التلبية بكل أعمال الحج بدءا من الانطلاق من الميقات وصولا إلى البيت، ثم في التنقلات بين المشاعر، من منى إلى عرفات تلبية، من عرفات إلى المزدلفة تلبية، من المزدلفة إلى منى تلبية، في تلك الأراضي الشريفة والبقاع الرفيعة العالية يصدع الحاج بهذه الكلمات لبيك لبيك، يكررونها لبيك، تتكرر مرات كثيرة جدا. إذا كان يقولها عن استشعار لمعناها فإنها تعمق ولا بد في نفسه الاستجابة لله سبحانه وتعالى. دعاه رب العالمين إلى حج بيته، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، دعاهم للحج فماذا قالوا؟ نعم لبيك. ثم كلمة لبيك هذه ما جاءت من الحاج بسهولة، لا، جمع مالا لسنوات يرصده لهذا الحج، ووالله إن بعض الحاج كان يجمع المال للحج ربما 60 سنة، يرصد القليل 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 يجمعه حتى يؤدي به هذا الحج ويؤدي به هذه الطاعة العظيمة. أروي لكم طرفة ننشط المجلس ثم نعود. يذكر في إحدى الدول أن رجلا كان يجمع مالا قليلا مع قليل، يريد أن يأخذ زوجة على زوجته، فاجتمع مال يكفي لهذا الزواج، فاحتالت عليه زوجته وعرفت أنه قرب هذا الأمر، فقالت ولم تكن صادقة لكنها تريد أن تتخلص من هذا الأمر، قالت إني رأيت رؤيا فيك. قال خيرا إن شاء الله. قالت إن رأيت أنك جمعت مالا يكفي للحج، ورأيت في الرؤيا داعي يدعوك إلى أن تؤدي هذه الفريضة، فاتق الله وأدي الفرض الذي افترضه الله عليك. فأخذ المال وحج البيت وسلمت هذه من زوجة ثانية. الحاصل أن كثير من الحاج يجمع المال سنوات طويلة حتى يحصل مالا يكفي لأن يصل إلى الميقات ويلبس الإحرام ويقول لبيك ويدخل مع الحجاج في هذه التلبية فرحا مغتبطا مسرورا. أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج. قديما لما كانوا يأتون للحج خاصة من الهند وبعض الدول البعيدة يأتون بالسفن، يستغرق وقت المجيء 3 شهور في البحر. يحدث بعض من يروي خبر مجيئهم يقول إذا وصلوا إلى الساحل سجدوا لله عز وجل شكرا على أن وصلوا إلى هذه الأرض التي يلبون فيها ويدخلون في جملة من يحج بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى الميقات وتجرد من المخيط واغتسل وتهيأ ولبس الإحرام يدخل في لبيك. يدخل في مشروع عظيم في حياته لبيك. هذا كلام عظيم. ترك أهله، تغرب، أتعب نفسه، بذل ماله نفقته، ثم يدخل لبيك بإحرامه، لبيك لبيك يكرر. هذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم. يقبل على بيت الله لبيك لبيك يكرر، أنا مستجيب لك يا الله، دعوتني فقلت لبيك، مستجيب لك يا الله، لبيت نداءك. لبيك اللهم لبيك استجابة تتبعها استجابة، انقياد يتبعه انقياد، امتثال يعقبه امتثال. لبيك اللهم لبيك، هذا كله تعميق للاستجابة، استجابة لله والطواعية له سبحانه وتعالى. أسألكم بالله يا أخوان، أيليق بشخص دخل في هذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن يسمع حي على الصلاة ثم لا يستجيب؟ بالله حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينادى لشيء أعظم من الحج وهو الصلاة ثم لا يستجيب؟ أين لبيك؟ أين لبيك اللهم لبيك وهو ينادى إلى فريضة أعظم من فريضة الحج؟ الصلاة عماد الدين وأعظم فرائض الدين وأكبرها وأجلها، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فينادى حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويبقى في تجارته أو يبقى في عمله أو يبقى في حتى لهوه أو يبقى حتى أمام التلفاز بعضهم يشاهده ويقال حي على الصلاة وما ينهض. أين لبيك؟ أين لبيك الله؟ أين الاستجابة؟ ولهذا قلت الحاج الموفق الذي كرر لبيك اللهم لبيك هذه تربيه على الطاعة لله، يستحي من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة الحقيقية هي حياة الاستجابة لله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه الحياة الحقيقية. والتلبية تربي على هذه الحياة. ولهذا أقول كل من لبى ينبغي أن يحاسب نفسه في أعماله كلها فعلا للأوامر وتركا للنواهي في ضوء التلبية، في ضوء التلبية، فيسأل نفسه دعاني الله جل وعلا إلى الحج فقلت لبيك، ثم يقول لنفسه: يا نفس، الصلاة أعظم من الحج، فما شأنك مع الصلاة؟ أتلبين أم لا؟ الزكاة أعظم، الصيام، فما شأنك مع هذه الطاعات العظام؟ ثم يحاسبها أيضا في باب آخر، وهو باب اجتناب المناهي. الحج يربي في الاستجابة أيضا في هذا الجانب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا تجد الحاج منضبط في الحج، منضبط تماما، يسأل دائما أهل العلم أسئلة دقيقة جدا فيما ينهى عنه، لا يمس الطيب، تجدها أبدا ما يمكن يستعمل الطيب، لا يأخذ من شعري، ما يمكن يأخذ من شعري، حتى بعضهم يقول: يا شيخ أنا حككت أذني واحدة شعرة سقطت، هل علي شيء؟ من دقة الاستجابة التي هو عليها في حجه لله، لبيت الله. فإذا كان بهذه الاستجابة تركا للمناهي، فما شأنه مع العظائم، عظائم الذنوب وكبائر الآثام والبعد عنها؟ هل هو مستجيب أو أنه منفلت ونفسه منفلتة مع المعاصي؟ في الحج لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: ألا إنما هن أربع، في الحج قال: ألا إنما هن أربع، كلام يشد السامع، ما هي الأربع؟ ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. هذا في الحج قاله عليه الصلاة والسلام. وفي الحج قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. تحدث حديث واسع عن المحرمات في الحج، وهذا سيأتي عنه بإذن الله حديث في جلسة خاصة. تحدث عن حديث واسع في الحج، لماذا؟ لأن الحج يعتبر فرصة عظيمة جدا للانتقال من سيء إلى حسن، من أعمال سيئة ومعاصي وذنوب إلى طاعة وتقرب لله عز وجل. ولهذا أيضا في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا قاله في الحج في خطبه. وقال: المهاجر من هجر المعاصي والذنوب. المهاجر من هجر المعاصي والذنوب، هذا هو المهاجر. كل هذا تحدث عنه عليه الصلاة والسلام في خطبه في الحج، لأن من جاء وقال لبيك وفي التلبية يفعل ما أمر به في حجه وينتهي عما نهي عنه في حجه، يجب عليه أن يكون هذا نقلة له في حياته كلها، فيرجع من حجه بصفحة أخرى غير التي كان عليها. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا: إن من علامات قبول الحج أن تكون حال العبد بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت سيئة قبل الحج تكون حسنة، وإن كانت حسنة قبل الحج تكون أحسن. وهذا دل عليه القرآن في سورة الشورى. وبالمناسبة سورة الشورى فيها مواطن عديدة في باب الاستجابة وتحقيق الاستجابة لله سبحانه وتعالى، يستجيبون استجيبوا، تكررت في هذه السورة العظيمة. فقوله في سورة الشورى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. حسنة طاعة وعبادة لله، ولهذا العلماء يقولون الحسنة تنادي أختها، نزد له فيها حسنا، الحسنة تنادي أختها. فإذا خرج من طاعة الحج وأحسن فيها زاد الخير عنده، وفتحت له أبواب الخير بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه، إذا وفق لتحقيق بر الحج. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق حجاج بيت الله لحسن الانتفاع بحجهم، وأن يجعله باب خير لهم وباب هداية وباب صلاح، وأن يغنمهم خيرات الحج وبركاته العظيمة، وأن يغفر لهم ذنبهم ويتقبل حجهم ويصلح لهم شأنهم كله، وأن يتقبل دعاءهم ورجاءهم ويحقق آمالهم ويصلح لهم دينهم ودنياهم وأخراهم، وأن يتفضل عليهم بكل خير ومن وعطاء في دنياهم وأخراهم بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا عدنا إلى بلدنا عندنا من يدعونا إلى أن نتقرب إلى القبور ودعوتها، ويقول: لا يتم لك حج حتى تزور قبر فلان أو تطوف به.
النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ما معنى هذا؟ أي أن أشد شيء كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من أئمة الضلال، دعاة الباطل. أضرب لكم مثال: في هذه السنة قبيل الحج، وهنا قريبا من هذا المكان قبل الصلاة وقبل الدرس، كان إلى جنبي أحد الحجاج ومعه ورقة، وهو من الأعاجم ليس عربي، ومعه ورقة مكتوب فيها كتابة بالعربي، فنظرت فيها وهو ينظر فيها ويكرر ما يكرر المكتوب في تلك الورقة له، كتب له لم يكتبه هو، وكان يقرأ هذا المكتوب في الورقة. فنظرت فإذا المكتوب في الورقة: يا سيدي يا رسول الله أغثني، يا سيدي يا رسول الله أغثني. ومكتوب بعدها 3 × 4000 ومدري كم، يعني كأن الذي كتب له قال له: هذه تقرأها 3 مرات في اليوم، كل مرة 4000 مرة. وأمامه يشتغل، ترك القرآن وترك الدعاء وترك كل شيء ومشتغل بهذا الشرك الذي كتب له في هذه الورقة: يا سيدي يا رسول الله أغثني. مشتغل بالشرك، كتب له هذه الورقة واحد من أئمة الضلال الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ولهذا جناية أئمة الضلال على الناس جناية عظيمة جدا. قبل سنوات كان أحد الزائرين إلى جنبي وماد يديه ويدعو، وكنت أقرأ قرآن، فأخذ يبكي وأثر في بكائه، فتوقفت عن القراءة واستمع إلى دعائه الخاشع وبكى، فرفع صوته بالدعاء قال: يا رسول الله مستغيث كل هذا الدعاء استغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه ولاطفته وأخذت حدث أولا عن فضل الدعاء والخشوع فيه والبكاء وأنه لا يرد، ثم أخذت أتحدث عن فوائد الدعاء. ارتاح الرجل والتفت إلي، ثم أخذت حدثه عن أن الدعاء حق لله، وتعمدت أن أسوق له آيات كثيرة في الباب من القرآن، مثل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، مثل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، آيات كثيرة حتى أسوقها له، وتعمدت أن أكثر من الآيات. ثم أخذت سوق الأحاديث، الدعاء هو العبادة، وتلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إذا استعنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قلت له والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بمريض قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت فغضب وقال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، وشرحت وشرحت الرجل يستمع، فأردت أن أطمئن هل فهم أو لا، فسألته سؤالا قلت له ما رأيك هذا الذي سمعت، أنا أريد أطمئن هل فهم ولا لم يفهم، فأجابني بجواب عجيب جدا ذكرني بكلام للإمام الشافعي، قال لي تقرأ علي آيات من القرآن وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما رأيك، هذا ما في رأي، هذا كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فأصررت على سؤالي لحاجة في نفسي أريد أن أتأكد هل فهم أو لا. قلت له سامحني أعيد عليك السؤال ما رأيك، لأني سمعتك الآن تقول في دعائك أغثني يا رسول الله. فقال لي بالحرف الواحد يا حاج أنا من بلد كذا وكذا، سمى لي بلده، ما أحد قال لي الكلام هذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، يشير إلى أنه عاش في بلد بلي ببعض دعاة ضلالة علموا مثل هذه الاستغاثات الشركية ودعاء غير الله سبحانه وتعالى وغرسوها فيه، مثل هذا الذي كتبت له تلك الورقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته خوف عظيم جدا من دعاة الضلال، يزينون للناس الباطل ويوقعونهم في البدع ويوقعونهم حتى في الشركيات والعياذ بالله. حاصل القول أقول لهذا السائل لا تلتفت إلى مثل هذا ولا تستمع لمثل هؤلاء وتجنب سبل الردى، وعليك بالاتباع ولزوم الهدي والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي فيه النجاة والفلاح. نعم.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ زادكم الله علما وتقوى، كنت آثم وأظن السوء بالله.
كنت
آثما.
كنت
عندي آثم.
آثم.
آثم. كنت آثم وأظن السوء بالله بسبب ذنوبي، الآن أريد التوبة ولكني أخاف أن أكون من الذين قال الله عز وجل فيهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، تحرك في قلب هذا العبد التوبة إلى الله عز وجل فأراد أن يحول بينه وبينها بمثل هذا، وإلا الذي تقرأه في هذا الموطن قول الله عز وجل في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جميعا هذه كل الذي تذكر وغيره كل داخل تحت جميعا. والتقنيط الذي ذكره في سؤاله هذا تقنيط من الرحمة، هذا من الشيطان. الشيطان هو الذي يقنط من رحمة الله، يقنط من رحمة الله عز وجل ويورد على العبد مثل هذه الإرادات حتى يمنعه من التوبة ويحول بينه وبين التوبة. لكن السائل ذكر في سؤاله أمرا ينبغي أن ننتبه له، قال إنه كان آثم ويسيء الظن بالله، آثم ويسيء الظن بالله. العلماء يذكرون أن حسن الظن بالله يلازم الطاعة لله، يلازم الطاعة، ولهذا كلما قويت الطاعة عند العبد حسن ظنه بالله بحسب ما وفقه الله إليه من طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ما ينفع حسن الظن مع الإقامة على المعاصي والإقامة على الآثام، بل يظن بالله خيرا ويجاهد نفسه بأن يقيمها على طاعة الله وعلى الامتثال لأمره سبحانه وتعالى. فالحاصل يقال لهذا الأخ شرح الله صدره للتوبة وهداه إليها وهدانا أجمعين وأصلح شأننا كله، يقال له أبدا باب التوبة مفتوح من كل ذنب، لا يستثنى من ذلك أي ذنب، باب التوبة مفتوح، ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر العبد وإلا مفتوح الباب. فاصدق مع الله في توبتك وألح على الله سبحانه وتعالى في قبولها منك، وسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق والهدى، وتجنب موجبات وأسباب الضلال، تفلح بإذن الله سبحانه. نعم.
هذا سائل يقول لدي هموم كثيرة فهل ترشدوني إلى دعاء أدعو الله به؟
ما دعاء الهم عظيم، وقبله العناية بالقرآن. القرآن فرج للهموم وزوال للغموم وجلاء للأحزان وراحة للقلوب وسعادة في الدنيا والآخرة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وهذا الحديث عندما تتأمله تجد أنه قد أفاد أن زوال الهموم يقوم على تحقيق أركان أربعة كلها اجتمعت في الحديث. الأول تحقيق العبودية، أنا عبدك وابن عبدك. والثاني الإيمان بالقضاء والقدر، ماض في حكمك عدل في قضاءك. والثالث الإيمان بالأسماء والصفات والتوسل إلى الله بها أسألك بكل اسم هو لك. والرابع العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وعقلا لمعانيه ودلالاته وهداياته، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ولهذا أقول إذا دعوت بهذا الدعاء تقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي، هل ينفع تقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي ثم لا تقرأ القرآن وتهجر القرآن؟ كيف يكون ربيع القلب وهو في الرف؟ كيف يكون ربيع القلب وهو في الرف ما تقرأه؟ افتح القرآن واقرأ وتدبر أفلا يتدبرون القرآن أفلم يدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر القرآن تأتيك الهدايات وتزول عنك الهموم والغموم ويشفى قلبك. وننزل من القرآن ما هو شفاء وشفاء لما في الصدور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من طاف طواف الوداع وذهب إلى جدة ورجع إلى مكة ومكث فيها يوم أو يومين هل يلزمه طواف آخر؟
لا يلزمه، لأنه إذا طاف الوداع ثم سافر إلى أي بلد كان، جدة أو غيرها، ثم رجع إلى مكة، رجوعه هذا لا علاقة له بالحج، الحج انتهى بأعماله وودع، فرجوعه إلى مكة لا علاقة له بالحج، رجوع لحاجة إما متاع أو غير ذلك، فإذا خرج لا يلزمه وداع آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، حديثنا هذا الصباح عن عبرة من عبر الحج ومنفعة من منافعه العظيمة، وما أكثر منافع الحج وأغزرها. والله جل وعلا دعا عباده إلى حج بيته الحرام ليشهدوا منافع الحج العظام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولهذا جدير بكل حاج أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة العظيمة أن يعنى بمنافع الحج وعبره وعظاته، وأن ينتفع بدروس الحج، فإنه مليء بالعبر، مليء بالدروس. وكم من حاج موفق كان حجه باب فتح خير له في تغير سلوكه وصلاح حاله واستقامته على طاعة ربه سبحانه وتعالى. حديثنا معاشر الكرام عن فائدتين عظيمتين ومنفعتين جليلتين مستفادتين من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كم قلتها أيها الحاج في حجك، وكم صدع بها الحجاج ورفعوا بها أصواتهم، وكم تكررت هذه الكلمة على لسانك نطقا وأذنك سماعا، وشرع رفع الصوت بالتلبية. جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وقال لي: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع صوت الملبي حجر ولا شجر ولا مدر إلا لبى معه. فالتلبية شأنها عظيم وأثرها عميق لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإحسان في التلبية. ما كل ملب يحسن في تلبيته، والإحسان في التلبية ألا يؤتى بها ألفاظا مجردة لا يعي قائلها معناها ولا يعرف مدلولها ومقصودها ولا يحقق غايتها ومقتضاها. وإذا كان حال الملبي مع التلبية كذلك، يقولها قولا مجردا لا يفهم معناها، فإنها تكون عديمة الأثر، لا ينتفع ولا يستفيد. وهكذا الشأن في جميع الأذكار المشروعة، جميع الأذكار المشروعة المأمور بها لا بد أن يقولها المسلم قولا عن فهم وقولا عن إيمان واعتقاد بما دلت عليه من تعظيم أو تنزيه أو توحيد أو ثناء على الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك مما تشتمل عليه ألفاظ الذكر المشروعة من المعاني العظيمة والدلالات الجليلة. كلمات التلبية كلمات عظيمة جدا، وهي تشتمل على عبر عظيمة ودروس متنوعة، لكنني أقف معكم على اثنتين من فوائد هذه الكلمة هي أهم ما يستفاد منها. الفائدة الأولى ما اشتملت عليه هذه الكلمة من تجديد التوحيد، والفائدة الثانية ما اشتملت عليه هذه الكلمة من تحقيق الاستجابة لله. أما الأولى فإن جابرا رضي الله عنه لما روى حجة النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل الذي وصف فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام ومخرج في صحيح مسلم وغيره، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف هذه الكلمات كلمات التلبية بأنها ماذا؟ التوحيد، فهي كلمات توحيد لله سبحانه وتعالى، كلمات إخلاص، كلمات إثبات وحدانية لله عز وجل ونبذ للشرك وبراءة منه، لا شريك لك. والملبي بهذه التلبية يلبي بالتوحيد لله والإخلاص، ومع تكرار هذه الكلمات في الحج والتلبية شعار الحج لأنها مع الحاج في تنقلاته كلها، شأنها في الحج كشأن التكبير في الصلاة، تنتقل من ركن إلى ركن بالتكبير، والحج تنتقل من مشعر إلى مشعر بالتلبية، فهي شعار الحج. هذا الشعار للحج المتكرر، تكرار الحاج في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر إلى أن تنتهي التلبية عند رمي الجمار، هذا التكرار العظيم للتلبية في تلك الأماكن، هذا كله تجديد للتوحيد وتقوية له في القلب وتوسيع لمساحته في النفس. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قارن واحمد الله بين النعمة التي تعيشها في هذه التلبية من توحيد وإخلاص مع الحالة التي كان عليها أهل الشرك في الجاهلية في التلبية. المشركون قبل الإسلام كانوا يحجون البيت ويطوفون أيضا بالبيت ويلبون، حتى إنهم يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك، يقولون لبيك لا شريك لك ويطوفون بالبيت وهم يقولون لبيك لا شريك لك. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك، فيسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قد يكفي، لا تزيدون على هذا، اقتصروا على هذا الكلام، فلا يقتصرون عليه، يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فتلبيتهم شرك، لكن انتبه إلى قول المشركين إلا شريكا هو لك، هذه تدل على أنهم يفهمون أن لبيك لا شريك لك تفيد ماذا؟ أجيبوا، تفيد ماذا؟ لبيك لا شريك لك تفيد الإخلاص وأنه توحيد، ولهذا يستثنون من هذا التوحيد إلا، هذه عندهم تدل على أنه توحيد هذا إخلاص، فيستثنون منه إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هو مملوك لك. وكان يقول قد، يقول لهم قد، يعني اكتفوا بلبيك لا شريك لك، لكنهم يزيدون هذه الزيادة حتى تدخل الأصنام التي يعبدونها والعياذ بالله من دون الله، وكانت مكة مليئة بالأصنام حتى الكعبة، فكسرها عليه الصلاة والسلام وحطمها بيده يوم الفتح، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحاصل أن هذه الكلمة أو هذه الكلمات، كلمات التلبية، كلمات توحيد لله، أولها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وآخرها إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فجمعت في أولها وآخرها بين التوحيد بنوعيه العلمي والعملي، لأن التوحيد الذي خلقنا الله لأجله علم وعمل، علم بالله وعظمته وجلاله وكماله وكبرياءه وربوبيته وملكه وتدبيره وتفضله بالنعمة على العباد، علم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ من أجل ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، فالخلق مقصوده أن نعلم بالله وعظمته وكماله وجلاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد العلمي انتظمته التلبية في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنوع الثاني من التوحيد العملي، قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الأولى ليعلموا والثانية ليعبدون. هذا هو التوحيد، نوعان علم وعمل. ليعبدون أي ليخلصوا الدين لي، يفردون بالعبادة، يوحدون. إلا ليعبدون أي إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. فجاءت التلبية منتظمة التوحيدين، أولها التوحيد العملي وآخرها التوحيد العلمي. وتكررت لا شريك لك مرتين في التلبية، مرة نفيا للشرك في العبادة، ومرة النفي للشرك في الملك والربوبية والنعمة والحمد والثناء. فالله سبحانه وتعالى لا شريك له في الخلق والنعمة والربوبية والتدبير، ولا شريك له في العبادة. وإيمان العبد بتفرد الله بالربوبية والنعمة والملك لا شريك له موجب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وأنا ربكم فاعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم إلا الله. وإذا ردد الحاج كلمات التلبية مستشعرا معناها ودلالتها عمقت في قلبه التوحيد، وجددته في نفسه، ووسعت مساحته في فؤاده إخلاصا لله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان يقولها وهو لا يعي معناها ولا يعرف ما تدل عليه، فضلا عن أن يحقق مقصودها، يأتي بما ينقضها. ولهذا أحيانا يوجد في بعض الملبين من يلبي ويلبي ويلبي ثم يرفع يديه يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، مستغيثا بغير الله سبحانه وتعالى، ملتجئا إلى غير الله سبحانه وتعالى. أين لبيك لا شريك لك؟ أين إن الحمد والنعمة والملك لك؟ أين إيمانه بتفرد الله بالملك والعطاء والفضل والمن، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ثم إذا عرضت حاجة قال أغثني يا فلان، ملتجئا إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ أين لبيك لا شريك لك؟ كان المشركون يعون ما تدل عليه هذه الكلمة من الإخلاص لله عز وجل، فاحتاجوا في تلبيتهم أن يضعوا استثناء يستبقي لهم شركهم والعياذ بالله، إلا شريكا هو لك، يعون ما تدل عليه، وأنها تعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وتوحيده وإفراده بالدين كله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو مدلولها، أن يخلص العبد دينه لله وأن يفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة ذلا وخضوعا ورجاء وطمعا ودعاء وخوفا وسجودا وركوعا وذبحا ونذرا إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فالملبي حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فالحاصل هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا مشتملة على التوحيد، بل هي التوحيد، أهل بالتوحيد، وجمعت التوحيد بركنيه النفي والإثبات، نظير كلمة التوحيد لا إله إلا الله تماما، لا إله إلا الله نفي وإثبات، والتلبية فيها النفي والإثبات، جمعت بين ركني التوحيد اللذين لا توحيد إلا بهما، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. هذه الأولى. الثانية أن هذه الكلمة العظيمة فيها تحقيق الاستجابة لله، تحقيق الاستجابة لله سبحانه وتعالى، ولها أثر عميق جدا على الحاج الموفق إذا حقق وأحسن في تلبيته. المرة الواحدة التي يلبي فيها الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر فيها المرة الواحدة، يكرر فيها التلبية مرات، فكيف إذا لبى عشرات المرات؟ فكيف إذا ارتبطت هذه التلبية بكل أعمال الحج بدءا من الانطلاق من الميقات وصولا إلى البيت، ثم في التنقلات بين المشاعر، من منى إلى عرفات تلبية، من عرفات إلى المزدلفة تلبية، من المزدلفة إلى منى تلبية، في تلك الأراضي الشريفة والبقاع الرفيعة العالية يصدع الحاج بهذه الكلمات لبيك لبيك، يكررونها لبيك، تتكرر مرات كثيرة جدا. إذا كان يقولها عن استشعار لمعناها فإنها تعمق ولا بد في نفسه الاستجابة لله سبحانه وتعالى. دعاه رب العالمين إلى حج بيته، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، دعاهم للحج فماذا قالوا؟ نعم لبيك. ثم كلمة لبيك هذه ما جاءت من الحاج بسهولة، لا، جمع مالا لسنوات يرصده لهذا الحج، ووالله إن بعض الحاج كان يجمع المال للحج ربما 60 سنة، يرصد القليل 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 يجمعه حتى يؤدي به هذا الحج ويؤدي به هذه الطاعة العظيمة. أروي لكم طرفة ننشط المجلس ثم نعود. يذكر في إحدى الدول أن رجلا كان يجمع مالا قليلا مع قليل يريد أن يأخذ زوجة على زوجته، فاجتمع مال يكفي لهذا الزواج، فاحتالت عليه زوجته وعرفت أنه قرب هذا الأمر، فقالت ولم تكن صادقة لكنها تريد أن تتخلص من هذا الأمر، قالت إني رأيت رؤيا فيك. قال خيرا إن شاء الله. قالت إن رأيت أنك جمعت مالا يكفي للحج، ورأيت في الرؤيا داعي يدعوك إلى أن تؤدي هذه الفريضة، فاتق الله وأدي الفرض الذي افترضه الله عليك. فأخذ المال وحج البيت وسلمت هذه من زوجة ثانية. الحاصل أن كثير من الحاج يجمع المال سنوات طويلة حتى يحصل مالا يكفي لأن يصل إلى الميقات ويلبس الإحرام ويقول لبيك ويدخل مع الحجاج في هذه التلبية فرحا مغتبطا مسرورا، أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج. قديما لما كانوا يأتون للحج خاصة من الهند وبعض الدول البعيدة يأتون بالسفن، يستغرق وقت المجيء 3 شهور في البحر. يحدث بعض من يروي خبر مجيئهم يقول إذا وصلوا إلى الساحل سجدوا لله عز وجل شكرا على أن وصلوا إلى هذه الأرض التي يلبون فيها ويدخلون في جملة من يحج بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى الميقات وتجرد من المخيط واغتسل وتهيأ ولبس الإحرام يدخل في لبيك. يدخل في مشروع عظيم في حياته لبيك، هذا كلام عظيم. ترك أهله، تغرب، أتعب نفسه، بذل ماله نفقته، ثم يدخل لبيك بإحرامه، لبيك لبيك يكرر. هذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم. يقبل على بيت الله لبيك لبيك يكرر، أنا مستجيب لك يا الله، دعوتني فقلت لبيك، مستجيب لك يا الله، لبيت نداءك. لبيك اللهم لبيك، استجابة تتبعها استجابة، انقياد يتبعه انقياد، امتثال يعقبه امتثال، لبيك اللهم لبيك. هذا كله تعميق للاستجابة، استجابة لله والطواعية له سبحانه وتعالى. أسألكم بالله يا أخوان، أيليق بشخص دخل في هذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن يسمع حي على الصلاة ثم لا يستجيب؟ بالله حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينادى لشيء أعظم من الحج وهو الصلاة ثم لا يستجيب؟ أين لبيك؟ أين لبيك اللهم لبيك وهو ينادى إلى فريضة أعظم من فريضة الحج؟ الصلاة عماد الدين وأعظم فرائض الدين وأكبرها وأجلها، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فينادى حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويبقى في تجارته أو يبقى في عمله أو يبقى في حتى لهوه أو يبقى حتى أمام التلفاز بعضهم يشاهده ويقال حي على الصلاة وما ينهض. أين لبيك؟ أين لبيك الله؟ أين الاستجابة؟ ولهذا قلت الحاج الموفق الذي كرر لبيك اللهم لبيك هذه تربيه على الطاعة لله، يستحي من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة الحقيقية هي حياة الاستجابة لله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه الحياة الحقيقية، والتلبية تربي على هذه الحياة. ولهذا أقول كل من لبى ينبغي أن يحاسب نفسه في أعماله كلها فعلا للأوامر وتركا للنواهي في ضوء التلبية، في ضوء التلبية، فيسأل نفسه: دعاني الله جل وعلا إلى الحج فقلت لبيك، ثم يقول لنفسه: يا نفس الصلاة أعظم من الحج، فما شأنك مع الصلاة؟ أتلبين أم لا؟ الزكاة أعظم، الصيام، فما شأنك مع هذه الطاعات العظام؟ ثم يحاسبها أيضا في باب آخر وهو باب اجتناب المناهي. الحج يربي في الاستجابة أيضا في هذا الجانب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا تجد الحاج منضبط في الحج، منضبط تماما، يسأل دائما أهل العلم أسئلة دقيقة جدا فيما ينهى عنه، لا يمس الطيب تجدها أبدا، ما يمكن يستعمل الطيب، لا يأخذ من شعري، ما يمكن يأخذ من شعري، حتى بعضهم يقول: يا شيخ أنا حككت أذني واحدة شعرة سقطت، هل علي شيء؟ من دقة الاستجابة التي هو عليها في حجه لله لبيت الله. فإذا كان بهذه الاستجابة تركا للمناهي فما شأنه مع العظائم، عظائم الذنوب وكبائر الآثام والبعد عنها؟ هل هو مستجيب أو أنه منفلت ونفسه منفلتة مع المعاصي؟ في الحج لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: ألا إنما هن أربع. في الحج قال: ألا إنما هن أربع، كلام يشد السامع، ما هي الأربع؟ ألا إنما هن أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرق، ولا تزنوا. هذا في الحج قاله عليه الصلاة والسلام. وفي الحج قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. تحدث حديث واسع عن المحرمات في الحج، وهذا سيأتي عنه بإذن الله حديث في جلسة خاصة. تحدث عنه حديث واسع في الحج. لماذا؟ لأن الحج يعتبر فرصة عظيمة جدا للانتقال من سيء إلى حسن، من أعمال سيئة ومعاصي وذنوب إلى طاعة وتقرب لله عز وجل. ولهذا أيضا في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا قاله في الحج في خطبه وقال المهاجر من هجر المعاصي والذنوب، المهاجر من هاجر المعاصي والذنوب، هذا هو المهاجر. كل هذا تحدث عنه عليه الصلاة والسلام في خطبه في الحج، لأن من جاء وقال لبيك وفي التلبية يفعل ما أمر به في حجه وينتهي عما نهي عنه في حجه، يجب عليه أن يكون هذا نقلة له في حياته كلها، فيرجع من حجه بصفحة أخرى غير التي كان عليها. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا إن من علامات قبول الحج أن تكون حال العبد بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت سيئة قبل الحج تكون حسنة، وإن كانت حسنة قبل الحج تكون أحسن. وهذا دل عليه القرآن في سورة الشورى، وبالمناسبة سورة الشورى فيها مواطن عديدة في باب الاستجابة وتحقيق الاستجابة لله سبحانه وتعالى. يستجيبون استجيبوا، تكررت في هذه السورة العظيمة. فقوله في سورة الشورى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، حسنة طاعة وعبادة لله. ولهذا العلماء يقولون الحسنة تنادي أختها، نزد له فيها حسنا، الحسنة تنادي أختها. فإذا خرج من طاعة الحج وأحسن فيها زاد الخير عنده وفتحت له أبواب الخير بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه، إذا وفق لتحقيق بر الحج. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق حجاج بيت الله لحسن الانتفاع بحجهم، وأن يجعله باب خير لهم وباب هداية وباب صلاح، وأن يغنمهم خيرات الحج وبركاته العظيمة، وأن يغفر لهم ذنبهم ويتقبل حجهم ويصلح لهم شأنهم كله، وأن يتقبل دعاءهم ورجاءهم ويحقق آمالهم ويصلح لهم دينهم ودنياهم وأخراهم، وأن يتفضل عليهم بكل خير ومن وعطاء في دنياهم وأخراهم بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا عدنا إلى بلدنا عندنا من يدعونا إلى أن نتقرب إلى القبور ودعوتها، ويقول: لا يتم لك حج حتى تزور قبر فلان أو تطوف به.
النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ما معنى هذا؟ أي أن أشد شيء كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منه أئمة الضلال، دعاة الباطل. أضرب لكم مثال: في هذه السنة قبيل الحج، وهنا قريبا من هذا المكان قبل الصلاة وقبل الدرس، كان إلى جنبي أحد الحجاج ومعه ورقة، وهو من الأعاجم ليس عربي، ومعه ورقة مكتوب فيها كتابة بالعربي، فنظرت فيها وهو ينظر فيها ويكرر ما يكرر المكتوب في تلك الورقة له، كتب له لم يكتبه هو، وكان يقرأ هذا المكتوب في الورقة. فنظرت فإذا المكتوب في الورقة يا سيدي يا رسول الله أغثني، يا سيدي يا رسول الله أغثني. ومكتوب بعدها 3 × 4000 وما أدري كم، يعني كأن الذي كتب له قال له هذه تقرأها 3 مرات في اليوم، كل مرة 4000، 4000 مرة. وأمامه يشتغل، ترك القرآن وترك الدعاء وترك كل شيء ومشتغل بهذا الشرك الذي كتب له في هذه الورقة، يا سيدي يا رسول الله أغثني، مشتغل بالشرك. كتب له هذه الورقة واحد من أئمة الضلال الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ولهذا جناية أئمة الضلال على الناس جناية عظيمة جدا. قبل سنوات كان أحد الزائرين إلى جنبي وماد يديه ويدعو، وكنت أقرأ قرآن، فأخذ يبكي وأثر في بكائه، فتوقفت عن القراءة واستمع إلى دعائه الخاشع وبكى، فرفع صوته بالدعاء، قال لي يا رسول الله، مستغيث كل هذا الدعاء استغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه ولاطفته وأخذت حدث أولا عن فضل الدعاء والخشوع فيه والبكاء وأنه لا يرد، ثم أخذت أتحدث عن فوائد الدعاء. ارتاح الرجل والتفت إلي، ثم أخذت أحدثه عن أن الدعاء حق لله، وتعمدت أن أسوق له آيات كثيرة في الباب من القرآن، مثل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، مثل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. آيات كثيرة حتى أسوقها له، وتعمدت أن أكثر من الآيات. ثم أخذت سوق الأحاديث، الدعاء هو العبادة، وتلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إذا استعنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قلت له والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء له بمريض قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت فغضب وقال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وشرحت الرجل يستمع، فأردت أن أطمئن هل فهم أو لا، فسألته سؤالا، قلت له ما رأيك هذا الذي سمعت، أنا أريد أطمئن هل فهم ولا لم يفهم. فأجابني بجواب عجيب جدا، ذكرني بكلام للإمام الشافعي، قال لي تقرأ علي آيات من القرآن وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما رأيك؟ هذا ما في رأي، هذا كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فأصررت على سؤالي لحاجة في نفسي، أريد أن أتأكد هل فهم أو لا. قلت له سامحني أعيد عليك السؤال، ما رأيك؟ لأني سمعتك الآن تقول في دعائك أغثني يا رسول الله. فقال لي بالحرف الواحد، يا حاج أنا من بلد كذا وكذا، سمى لي بلده، ما أحد قال لي الكلام هذا، ما أحد قال لي الكلام هذا. يشير إلى أنه عاش في بلد بلي ببعض دعاة ضلالة علموا مثل هذه الاستغاثات الشركية ودعاء غير الله سبحانه وتعالى وغرسوها فيه، مثل هذا الذي كتبت له تلك الورقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته خوف عظيم جدا من دعاة الضلال، يزينون للناس الباطل ويوقعونهم في البدع ويوقعونهم حتى في الشركيات والعياذ بالله. حاصل القول أقول لهذا السائل لا تلتفت إلى مثل هذا ولا تستمع لمثل هؤلاء وتجنب سبل الردى، وعليك بالاتباع ولزوم الهدي والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي فيه النجاة والفلاح. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ زادكم الله علما وتقوى، كنت آثم وأظن السوء بالله.
كنت
آثما.
كنت
عندي آثم.
آثم.
آثم. كنت آثم وأظن السوء بالله بسبب ذنوبي، الآن أريد التوبة ولكني أخاف أن أكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، تحرك في قلب هذا العبد التوبة إلى الله عز وجل فأراد أن يحول بينه وبينها بمثل هذا، وإلا الذي تقرأه في هذا الموطن قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جميعا. هذه كل الذي تذكر وغيره كل داخل تحت جميعا، والتقنيط الذي ذكره في سؤاله هذا تقنيط من الرحمة، هذا من الشيطان، الشيطان هو الذي يقنط من رحمة الله، يقنط من رحمة الله عز وجل ويورد على العبد مثل هذه الإرادات حتى يمنعه من التوبة ويحول بينه وبين التوبة. لكن السائل ذكر في سؤاله أمرا ينبغي أن ننتبه له، قال إنه كان آثم ويسيء الظن بالله، آثم ويسيء الظن بالله. العلماء يذكرون أن حسن الظن بالله يلازم الطاعة لله، يلازم الطاعة، ولهذا كلما قويت الطاعة عند العبد حسن ظنه بالله بحسب ما وفقه الله إليه من طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ما ينفع حسن الظن مع الإقامة على المعاصي والإقامة على الآثام، بل يظن بالله خيرا ويجاهد نفسه بأن يقيمها على طاعة الله وعلى الامتثال لأمره سبحانه وتعالى. فالحاصل يقال لهذا الأخ شرح الله صدره للتوبة وهداه إليها وهدانا أجمعين وأصلح شأننا كله، يقال له: أبدا، باب التوبة مفتوح من كل ذنب، لا يستثنى من ذلك أي ذنب، باب التوبة مفتوح، ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر العبد وإلا مفتوح الباب، فاصدق مع الله في توبتك وألح على الله سبحانه وتعالى في قبولها منك، وسل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق والهدى، وتجنب موجبات وأسباب الضلال، تفلح بإذن الله سبحانه. نعم.
هذا سائل يقول: لدي هموم كثيرة، فهل ترشدوني إلى دعاء أدعو الله به؟
ما دعاء الهم عظيم، وقبله العناية بالقرآن، القرآن فرج، فرج للهموم وزوال للغموم وجلاء للأحزان وراحة للقلوب وسعادة في الدنيا والآخرة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وهذا الحديث عندما تتأمله تجد أنه قد أفاد أن زوال الهموم يقوم على تحقيق أركان أربعة كلها اجتمعت في الحديث. الأول تحقيق العبودية، أنا عبدك وابن عبدك. والثاني الإيمان بالقضاء والقدر، ماض في حكمك عدل في قضاءك. والثالث الإيمان بالأسماء والصفات والتوسل إلى الله بها، أسألك بكل اسم هو لك. والرابع العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وعقلا لمعانيه ودلالاته وهداياته، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ولهذا أقول إذا دعوت بهذا الدعاء تقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي، هل ينفع تقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي ثم لا تقرأ القرآن وتهجر القرآن؟ كيف يكون ربيع القلب وهو في الرف؟ كيف يكون ربيع القلب وهو في الرف ما تقرأه؟ افتح القرآن واقرأ وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أفلم يدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر القرآن تأتيك الهدايات وتزول عنك الهموم والغموم ويشفى قلبك. وننزل من القرآن ما هو شفاء وشفاء لما في الصدور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، من طاف طواف الوداع وذهب إلى جدة ورجع إلى مكة ومكث فيها يوم أو يومين، هل يلزمه طواف آخر؟
لا يلزمه، لأنه إذا طاف الوداع ثم سافر إلى أي بلد كان، جدة أو غيرها، ثم رجع إلى مكة، رجوعه هذا لا علاقة له بالحج، الحج انتهى بأعماله وودع، فرجوعه إلى مكة لا علاقة له بالحج، رجوع لحاجة إما متاع أو غير ذلك، فإذا خرج لا يلزمه وداع آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.